وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخوة الزملاء في ميدان الشرف وميدان الدعوة إلى الله جل وعلا وميدان الجهاد الذي أخبر الله جل وعلا عن منزلته ومرتبته، بل وجه نبيه صلى الله عليه وسلم لذلك فقال عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. شرف لي هذا اليوم أن ألتقي بحملة العلم وأمناء الدعوة ودعاة الخير والسلام والعلم. هذا الشرف الذي ينبغي لنا أن نتصوره ونستذكره دائما، فإن الله جل وعلا قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحد أحسن قولا ممن ينتسب إلى هذا الشرف العظيم وهو شرف الدعوة إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خيرية حملة هذا الدين، وأن الدعاة إلى الله جل وعلا هم خير الناس وأنفع الناس للناس، لأنهم يدلونهم على الطريق الصحيح والصراط المستقيم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أسوة حسنة، وشرف الدعوة إلى الله وفضلها معلوم لديكم، ولكن أريد أن أبلغكم عظيم سعادتي واختباطي وسروري بهذا اللقاء عندما نلتقي في هذا الاجتماع المبارك لنتدارس دورنا ورسالتنا وواجبنا والأمانة التي ألقيت على أعناقنا في الدعوة إلى الله جل وعلا. أولا، نستشعر ثقل الأمانة، فإن ربنا جل وعلا قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثانيا، هذه الأمانة التي أصبحت واجبة في أعناقنا لأننا تحملناها عن بقية إخواننا الدعاة بما تعاقدنا عليه من الأجر مع الدولة ومع الوزارة، فانتقل الحكم من التطوع والإباحة وطلب الأجر إلى الوجوب، لأننا تحملنا هذه الأمانة ونحن مسؤولون عنها أمام الله جل وعلا أولا، ثم أمام ولاة الأمور الذين أوكلوا إلينا هذه الأمانة، أمانة الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا له مغزى، وهو أن الذي يستشعر دائما تحمله للأمانة لا يفتر عن الدعوة إلى الله جل وعلا، ولا يترك طريقا من طرق الإفادة للناس إلا ويسلكه، ويرى أنه واجب عليه أن يسلك هذا الطريق وأن يؤدي هذه الأمانة. وهذا هو واقع الحال إن شاء الله في دعاتنا وإخواننا، سواء من الدعاة الذين لا زالوا على العمل أو تقاعدوا، أو ربما لا يكونوا دعاة الوزارة ولكنهم يستشعرون أهمية الدعوة ووجوب البذل والعطاء في ميدان نفع الناس، وهو من أعظم أبواب الخير والأجر. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، أن الدعوة إلى الله جل وعلا ليست كلأ مباحا لكل أحد، وأن الدعوة إلى الله جل وعلا ليست مسرحا يقول فيه ويفعل فيه من شاء ما شاء، وإنما لها قيد عظيم، وهو الدعوة إلى الله على بصيرة، أي على علم ونور وهدى. فالجاهل لا يجوز له أن يدعو لأنه سيضل الناس، ولهذا عظم التحذير في الإسلام من شأن المبتدعة. لماذا؟ لأنهم يصرفون الناس عن الحق ولا يدلونهم على الله جل وعلا، بل يبعدونهم عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ركيزة أساسية يجب على الداعية أن يستشعرها أن تقوم دعوته إلى الله جل وعلا على بصيرة فيما يدعو إليه وعلى علم. أما الذي ليس لديه علم يدعو به فهو لا يستطيع أن ينفع نفسه فضلا على أن ينفع غيره. والأمر الآخر الذي تقوم عليه هذه الدعوة أيضا أنها إذا لم تكن دعوة خالصة لله جل وعلا فلن يجد الإنسان بركتها، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أنت ما تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى جماعتك ولا تدعو إلى حزبك ولا تدعو إلى قبيلتك ولا تدعو إلى نطاقك الجغرافي، وإنما تدعو إلى الله. ولذلك دائما نحتاج أن نكرر هذا الأمر. ولذلك يقول سفيان بن عيينة، وقيل أن سفيان الثوري، يقول أشد ما عالجت عليه نية تتقلب عليه، لأن النية تحتاج إلى مجاهدة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والبخاري افتتح الصحيح بهذا الحديث قال لعظمه ولأنه أساس في كل عمل. فنحتاج دائما أن نذكر أنفسنا بأن تكون دعوتنا لله جل وعلا، وأن يكون الإخلاص هو رائدنا. لا نريد حظ النفس ولا نريد أن ننصر جماعة أو حزبا أو أن ندعو إلى طائفة على طائفة الله، إنما دعوتنا لله جل وعلا. فنتسلح بالإخلاص، وهذا الإخلاص من مقتضياته أن يكون هذا العمل وفقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن من أحدث في الدين أمرا فهو مردود عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن تجمع الأتباع والناس ويكون عندك ناس فتتجه إلى البدع، لن يبارك الله جل وعلا فيك. تريد أن تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكثر عندك الناس، لن يبارك الله جل وعلا. ولذلك الكثرة ليست معتبرة شرعا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يتبع أكثرهم إلا ظنه. فمسألة اعتبار الكثرة نحن نفرح فإن الناس يكونون على الحق، لكن ليس الهدف لدينا أن نجمع الناس فقط على غير سنة. ولذلك الطوائف التي جنحت إلى البدع، وذكر هذا كثير من أهل العلم، من الجوزي ذكر في تلبيس إبليس، وذكر غيره من العلماء، أن وذكر ابن القيم في المنينة أن كثيرا من أهل البدع جنحوا ترك السنة وعدم لزومها حتى يتوافد عليهم الناس. وذكر قال تقول الكتاب عليهم ولما رأوا تقيده بأوامر ونواهي. الأمر والنهي ونحتاج مجاهدة، السنة تحتاج صبر عليها وتمسك بها، لكن لما تقول للناس الإسلام هو أن تفعل ما تشاء وأن تأتي للمسجد متى ما تشاء وأن ترقص متى ما تشاء وأن تفعل الحضرة الفلانية وأن تفعل، ثم هذا هو الإسلام، ليس فيه أوامر ولا نواهي، فالنفوس الضعيفة يعجبها ذلك. وهذا مدخل لكثير من أهل البدع، مثل الرافضة الذين يدعون الناس إلى أنهم اذهب وافعل ما تشاء، وليس هنالك دين يلزمك بأفعال معينة وكذا وكذا. هذا تعلمونه وأنتم تعايشون هذا الواقع، بأن الدعوة إلى الانفلات على السنة تكون سبب. أما الداعي السلفي السني الذي تقوم دعوته على الكتاب والسنة وفي منهج السلف الصالح، عنده إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يهمه أن يجتمع عليه الناس أو لا يجتمعون، هذا أمر بيد الله. هو يقدم الدعوة وعنده هداية الدلالة فقط ويدل الناس على الحق، أما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأنبياء يوم القيامة يأتي النبي وليس معه إلا الرهط والرهيط، ويأتي النبي ومع الرجل والرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد، ليس بيدك. فلا تجنح إلى أن تقول أريد أن أجمع الناس، لأن بعض الدعاة إلى الله جل وعلا جنحوا في ذلك، فاختالتهم واجتالتهم شياطين الإنس والجن، فأقنعوا بأن يضعوا تنظيمات حزبية ودعوات سرية وجماعات يسمونها هي جماعات إسلامية، لكن هي في الحقيقة بعيدة عن الإسلام، جماعات سياسية تدعو إلى المضادة والخروج على الحكام ودعوة الناس إلى القتال وتهجيج مشاعر الناس، وتركوا تعليم الناس الإسلام الحقيقي والدعوة إلى الله جل وعلا. هذا أمر ليس سراً الآن، أنتم دعاة في ميدان الدعوة تعرفونها. هناك جماعات الآن مثل جماعة الإخوان المسلمين ستقبل 100 سنة، لكنها لما خالفت منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وهمشت جانب العقيدة وتبنت الصوفية الغالية كما قال مؤسسها حسن البنا، ثم انتقلت إلى العمل السياسي عبر سيد قطب وتكفير المجتمعات، وأن الأمر يبدأ بإصلاح الحكام، وجاءوا بمسألة الحاكمية، فلا دين أقام ولا دنيا. وهذا نحن نقوله لأننا نحن كدعاة لا يصلح أن نكون جهلاء فيما واقع الدعوة الإسلامية اليوم، لكن الدعوات السلفية الصحيحة في كل بلد أنتم اليوم تقطفون ثمارها، تقطفون ثمارها. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حاربها كل المبتدعة وشوهوا صورتها، فقيض الله لها من أنصارها من نراهم اليوم الآن في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا وفي كل مكان. لماذا؟ لأنها دعوة إصلاحية، لكن لما كانت تدعو إلى دين الحق قام المبتدعة وحاربوها وحاول كتب الله لها البقاء. هذه الدعوة اليوم قائمة الآن في نيجيريا. المؤسسات التي نراها الآن التي عمرها 50 سنة و60 سنة وأكثر وأقل أقامها الدعاة الذين نذروا أنفسهم لله وعظموا الكتاب والسنة، وهذا ما نريد من دعاتنا أن يكونوا معظمين لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة لله، لا يدعون إلى حزب ولا إلى جماعة ولا ينتصرون لذلك، وإنما يقدمون ما قدم الله سبحانه وتعالى، يقدمون منهج السلف الصالح الواضح النقي الذي هو دين الفطرة. سيبارك الله جل وعلا في الجهد. ولذلك دائما أؤكد في اللقاءات مع إخواني الدعاة العاملين في الدعوة أن نجتهد في إخلاص النية لله جل وعلا وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أن الدعوة إذا كانت لله سيبارك الله جل وعلا فيها. أما أراد الإنسان بليات الطريق وأراد الدنيا وحظوظها ودخل في الأمور السياسية والأمور الحزبية وأراد أن يسلك هذا سينصرف على الدعوة، ولن يدعو عباد الله إلى الله. هذه الدعوة قامت على التوحيد. كل دعوة لا تكرس جهودها لنصرة التوحيد وتعليم الناس ما أوجب الله عليهم ستضيع. وهذا منهج علمائنا. والشيخ هدية الله يعلم، الشيخ ابن باز رحمه الله إمام من أئمة الدنيا، مات وهو يشرح كتاب فتح المجيد ولا يترك، مع أن بعض طلبة العلم يقول إذا قرأه مرة أو مرتين ولا يمكن أن يترك تدريس هذه المسائل، فيقولون الشيخ ابن باز درس فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال هذا هو الأصل، وكلما انتهى الشيخ أعاد شرح هذا المسألة، ولا يفتتح كلمة له أو محاضرة والشيخ يعرف هذا يدرك جيدا إلا ويقول والواجب على العباد معرفة حق الله جل وعلا، معرفة حق الله جل وعلا وهو التوحيد وإخلاص العمل له، لأن هذا هو الأساس الذي نحن كدعاء إذا لم نذكر به أنفسنا سننصرف عن الدعوة. لا شك أن الداعية يوازن في دعوته بين الدعوة إلى التوحيد وإلى العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، لأن هذا الدين شامل، لكن الحظ الأوفر هو لتعليم الناس التوحيد. وممكن أن تتكلم عن الأخلاق وتربطها بالإيمان وتكون جمعت بين الأمرين، لأن الأخلاق من الإيمان ومن الدين. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولذلك هذه الأعمال هي مرتبطة بتحقيق التوحيد، خاصة في ظل اليوم انتشار الشرك وانتشار الوثنية وانتشار عبادة القبور. حتى في البلاد الإسلامية تجد أن الناس يدعون إلى أن هذا هو الإسلام، ثم تأتي يقول هذا مزار فلان، ويأتي الناس يستغيثون به ويدعونه ويسألونه تفريق الكربات
وقضاء الحاجات
ويسألونه. الشرك الأكبر هذا إذا كانت لا توجد أصنام الآن في بعض البلاد، لكن توجد ما هو أعظم، هذه الآن القبور التي والموتى يسألون من دونه يقول مدد مدد يا الله. أنت تعلمون الطرق الصوفية وتعلقهم بغير الله واعتقادهم أن هؤلاء يضرون ويرفعون من دون الله، ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ ففي ظل انتشار هذه الدعوة إلى الشرك وخاصة عبر وسائل التواصل والقنوات الفضائية، الدعوة اليوم محمومة إلى هذا الجانب. يبقى جانب الدعاة أن يكونوا على قدر المسؤولية وعلى اهتمام بأصل دعوتهم وهو الدعوة إلى العقيدة الصحيحة وبنائها في نفوس الناس، تعليمهم حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا كما قلت لكم هذه يعني كلمة من القلب لإخواني، وهي مشاركة أثني بها على جهودهم التي سمعتها في الدعوة إلى الله جل وعلا وعنايتهم بمواجهة البدع ومواجهة الشرك ونشر العقيدة الصحيحة. والمطلوب منا كبير والأمانة عظيمة، والمملكة العربية السعودية أنتم تعرفون هي لا تريد من أحد جزاء ولا شكورا حتى من دعاتها الذين تتبناهم، إنما تريد منهم أن ينشروا العقيدة الصحيحة والإسلام الصافي. هذه هي رسالة المملكة العربية السعودية منذ أن تأسست، والنظام الأساسي في الحكم في المملكة الدستور ينص على أن الدولة تدعو إلى العقيدة الصحيحة وتتبنى الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، وأنشأت الحمد لله وزارة للعناية بالدعوة، وألزم الناس بالعقيدة الصحيحة في المناهج وفي حياة الناس، والمحاكم الشرعية قائمة على الكتاب والسنة. وهذا أمر أنتم تعرفونه لأنكم أبناء المملكة العربية السعودية، وأنتم أعظم من يدافع عن المملكة العربية السعودية. ومع ذلك نشكر لكم هذه الكلمات الطيبة التي انتميتم فيها إلى المملكة العربية السعودية، وأنكم أبناؤها وخريجوها وأنكم من حملة رسالتها. هذا لا يستغرب، لأن أهل الفضل والمروءة يعرفون لهذه الدولة مكانتها وفضلها. ونحن الآن في هذا العهد، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، نشهد نقلة نوعية في العمل الإسلامي والتواصل مع المسلمين والعناية بهم في كافة المجالات، تأكيدا على امتداد رسالة المملكة العربية السعودية ودعوتها الوسطية المعتدلة وتكليف القيادة الرشيدة لهذه الوزارة ممثلة في معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بحمل هذه الرسالة، وأنتم تتابعون أخبار معالي الوزير وفي المؤتمرات الدولية وفي الزيارات الرسمية وفي المحافل وفي استقبالاته للوفود من جميع الدول لتحقيق رسالة المملكة العربية السعودية القائمة على الوسطية والاعتدال، وأن هذا الدين السمح هو الذي تتبناه المملكة. المملكة لم تتبنى يوما من الأيام العنف ولا الغلو ولا تتبنى الانحلال، وهذا ما بينه خادم الحرمين الشريفين في كلمته في مجلس الشورى، أن المملكة تقوم رسالتها على الوسطية والاعتدال وعلى نبذ الغلو والتطرف وأيضا نبذ الانحلال، وأن الدين وسط بين هذين الطريقين. فهذه هي رسالة المملكة التي نؤكد عليها وندعو لها وأنتم حملتها، فأسأل الله أن يبارك في جهودكم وأن يكتبنا وإياكم في عداد المجاهدين في سبيله لنشر هذا الدين ومقاومة البدع والضلال، وأن يجعلنا ممن كتب الله جل وعلا لهم التوفيق. أشكركم حقيقة شكرا جزيلا أن التقينا بكم وأنسنا بهذا اللقاء الطيب المبارك، وأشكر أصحاب الفضيلة المشايخ أو آباءنا في الدعوة إلى الله جل وعلا على حضورهم، كما أشكر فضيلة الدكتور الشيخ عمران والدكتور الخضر على فقد دعوتهم أنا لتدشين مشاركة معنا في تدشين هذه المسابقة، لكن قدرا أننا تأخرنا فحضروا في وقت الكلمة، وإن كانوا ليسوا بمعنيين لأنهم هم يقودون دعوة أيضا وخير وبركة، لكن حياكم الله وفرصة سعيدة أن تلتقوا بحملة الرسالة وشركائكم في العمل والدعوة إلى الله جل وعلا. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد. قبل أن أختم وندشن أشكر أخي الدكتور نامي الشمري على جهوده الطيبة المباركة، حيث أنه أحدث نقلة نوعية في تواصل الدعاة وتواصل الملحقية مع الوزارة، وهو لا يكل ولا يمل من المطالبة بحقوق الملحقية ودعاتها، لكن أحيانا تجري الرياح بما لا تشتهي السهم، فإن كان تقصير فهو مني أنا، وأما الشيخ فهو يبذل وزملائه الكرام العاملين في الملحقية كل ما من شأن خدمة الدعوة، ونحن نجتهد إن شاء الله. كما أشكر حقيقة سعادة سيد خادم الحرمين الشريفين في أبوجا على جهوده الطيبة وعلى مشاركاته ودعمه لا محدود ومتابعته لهذا العمل حقيقة، وتمنياته أن يكون معنا لكن ظروف السفر حالة دون ذلك، فندعو الله له بالتوفيق والسلامة. حقيقة أنه رجل فاضل ويولي الدعوة والدعاة عناية، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا في هذا البلد، وكلنا جزء لا يتجزأ من رسالة المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى هذا الدين العظيم. فنشكر سعادة السفير وأشكر كل زملائي بأسمائهم العاملين الإداريين ودعاة الميدانيين وكل من يعمل معنا في ميدان الدعوة إلى الله جل وعلا، وأتمنى لهم التوفيق والسداد. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.